يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة بعثها السائل عين من الجزائر، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: عمي متزوج بامرأة ذات أخلاق سيئة، تسب الدين وتشتم والدي أحيانا وتقول له كلاما فاحشا، إذا أخبرنا عمي بذلك لا يفعل شيئا، نحن الآن على خصام معها، ثم حصل أن تصالحنا وبقيت زوجته وأولاده، أي تصالحنا مع عمي لكن بقيت زوجته وأولاده لا يكلموننا، علما بأنها إذا صالحناها تمكث مدة ثم ترجع للخصام ولا تقبل النصيحة، هل يجب علينا أن نصالح أولاد عمنا وبناته حتى ولو رفضت زوجة عمي هذا، أم نكتفي فقط بالمصالحة مع عمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الجواب: إذا كان ما ذكره السائل صحيحا من أنها تسب الدين فهذا ردة عن الإسلام، لأن الله تعالى يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا يكون ناقض من نواقض الإسلام. فإذا كانت هذه المرأة تستهزئ بالله، تستهزئ بالرسول، تستهزئ بكتاب الله، بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تستهزئ بالدين ككل، فلا شك أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، ولا يجوز لها أن تكون زوجة لمسلم. هذا بالنظر إلى علاقة هذا السؤال بالله. أما علاقة السؤال بالنسبة لما ذكره السائل من أنها تسبهم فهذا حق من حقوقهم، إن أرادوا المطالبة فيه فهذا راجع إليهم، وإن أرادوا الصفح عنها والعفو عنها فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الشخص إذا عفى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فإذا عفوا عنها فأجرهم على الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: في منطقتنا يوجد بعض الناس في شهر رمضان وبعد انتهائهم من الإفطار يذهبون مباشرة إلى مشاهدة ما يعرض في القنوات الفضائية من برامج الفكاهة والمسلسلات والأفلام، في بعض الأحيان يتأخرون في هذه السهرة حتى منتصف الليل، ما حكم عملهم؟
الجواب: الإنسان في هذه الحياة أو المكلف في هذه الحياة هو يملي على الملائكة الموكلين به، يقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فما يزاوله المكلف من أقوال وأفعال وكف عن أمر واجب أو كف عن أمر محرم، وكذلك ما يحصل عند الإنسان من العزم في القلب، هذه كلها تكتبها الملائكة، لأن كل مكلف وكل به ملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن اليسار يكتب السيئات، فإذا عمل الإنسان حسنة كتبها كاتب السيئات، وإذا عمل سيئة قال كاتب الحسنات لكاتب السيئات انتظر لا تكتبها لعله يتوب لعله يستغفر. هذه الأمور التي تسجل تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه صيام الاثنين وصيام الخميس قال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالعبد يحرص بقدر الاستطاعة أن لأنه لا يعرض من أعماله على الله جل وعلا إلا ما يرضيه. وهؤلاء الذين سألت عنهم ما يعملونه من أعمال صالحة تكتب في صحائفهم وما يعملونه من سيئات تكتب في صحائفهم أيضا، والله جل وعلا يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والشخص الذي يعرف هؤلاء ويعرف ما يزاولونه من المنكرات عليه أن يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول في شهر رمضان قبل الماضي صمت آخر يوم من أيام شعبان جهلا مني، فعلمت بعد ذلك بأن صيام آخر أيام شعبان محرم، فماذا علي الآن؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهو آخر يوم من شعبان لاحتمال أن يكون من رمضان وأن يكون من شعبان، لكن بالنظر إلى أنك جاهل لعل الله يعذرك بجهلك وبالله التوفيق.
يقول والدي لم يقم بإخراج زكاة الفطر في العام الماضي في شهر رمضان والعام الذي قبله، وذلك نظرا لوضعنا المادي فلم نكن نملك ما نؤمنه لغذائنا، وبعد عيد الفطر قرر والدي إخراج ما تيسر له نظرا لوجود بعض المال، فما رأي فضيلتكم في هذا وماذا يجب علينا الآن؟
الجواب إذا كان والدك لا يملك ما يخرجه زكاة فطر عنه وعمن يمونه، وكان هذا في وقت الوجوب لأن وقت الوجوب بطلوع الفجر يوم العيد، فإذا كان لا يملك شيئا يخرجه فليس عليه شيء، وما أخرجه بعد ذلك فهو صدقة من الصدقات لأنه فات وقت الوجوب وهو معذور وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من اليمن، تذكر بأنها في قرية يعم فيها الجهل والبدع من خلال أسئلة كثيرة ذكرت مجموعة من البدع. تقول أقوم بإلقاء ندوات ودروس لمجموعة من الأخوات لتعريفهن بأمور الدين، مثل قراءة كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ ابن باز رحمه الله وبعض الكتيبات كالأصول الثلاثة ونحوها، وآخذ مقابل ذلك مال بسيط نظرا لظروفي الصعبة، فهل هذا المال الذي آخذه حلال؟
الجواب ما ذكرته مما تدرسه من الدروس المهمة وكذلك ثلاثة الأصول، هذان الكتابان موثوقان من الناحية العلمية، وتعليمهما هذا يعني من الأمور المشروعة، وما تأخذينه من الأجر على ذلك لا بأس به وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول بأن هناك عادات منتشرة كما يسمى بالنوبة، وهي ضرب النوبة كل خميس على أرواح الميتين كما تقول، هل هذه جائزة؟
الجواب: هذا من البدع، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، من العادات السيئة في حينا هذا نساء متزوجات ولديهن علاقة تسمى علاقة حب مع شباب غير متزوجين، يتحدثون معهن، وهذه العلاقات منتشرة مع الأسف ويعرف بها الرجال الكبار، وربما يقوم بعض الشباب بإعطاء هؤلاء النساء مجموعة من الهدايا والأموال، فما حكم هذه العلاقة وكيف القضاء عليها؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، وبناء على ذلك فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة ووسيلة المكروه مكروهة ووسيلة المندوب مندوبة. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة المسؤول عنها وجدنا أنها من الوسائل المحرمة، وكون الناس قد اعتادوها، فإن العادة إذا خالفت الأدلة الشرعية دليلا خاصا أو دليلا عاما، أو خالفت الإجماع أو خالفت القواعد العلمية، سواء خالفت قاعدة عامة أو قاعدة خاصة أو خالفت القياس الصحيح في الشريعة، فإن هذه العادة لا عبرة بها، وهذه المسألة المسؤول عنها هي من العادات المنكرة، هي من العادات المحرمة. ولهذا الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. ولما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال، بايعهم في مكة عند العقبة، بايع الرجال بالمصافحة وبايع النساء بالكلام، وما مست يده يد امرأة ليست من محارمه. وبناء على ذلك فما ذكرته السائلة هو من الأمور المحرمة، والهدايا التي تعمل هذه وتقدم هذه لا يجوز دفعها ولا يجوز أخذها ولا يجوز الانتفاع بها. وكون أزواج النساء يقرون هذا المبدأ فهذا يعتبر من الدياسة، لأن الرجل لا يؤمن على المرأة إلا إذا كان الذئب يؤمن على الغنم، فالرجل لا يؤمن على المرأة لأنه ممكن يستدرجها وبعد ذلك يقع بينهما ما حرم الله جل وعلا. وقد تكون صفة الدياسة في الرجل قوية جدا ويدري أن بينها وبين شاب اتصال، وأن هذا الشاب يستمتع بها كزوجها، ولكنه لا يبالي في ذلك. على كل حال، الواجب منع النساء عن الاتصال بالشباب، والواجب أيضا منع هذه الهدايا، فإذا الشاب يمتنع عن تقديمها ولو فرض أنه قدمها فالواجب الامتناع عن قبولها، وإذا قبلت فليعلم الدافع أنه آثم، وليعلم الآخذ أنه آثم، وأنه لا يجوز له الاستفادة بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، آخر وسيلة المستمعة شراقة من اليمن تقول: تقدم لي شاب أعرف أنه محافظ على الصلاة، لكن سمعت أنه يشرب الخمر، هل يجوز أن أقبل به؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. هذا الشخص ليس بمرضي في دينه وليس بمرضي في أمانته، لأن الله حرم الخمر، فهذا خان الأمانة التي بينه وبين الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا شك أن الدين أمانة في عنق المكلفين، كل بحسب ما كلفه الله به. فهذا الرجل كما ذكرت يعني من ناحية خيانته، فعلى المرأة هذه ألا تقبل به زوجا، وبالله التوفيق.
السلام الله عليكم. هذه رسالة باعثها إبراهيم أحمد سوداني مقيم، يقول بأنه يعمل عند كفيل، يقول: صمت معه رمضان وقال لي: ما عليك من زكاة الفطر، أنا أدفعها عنك، هل فعله صحيح هذا مع العلم أني أعمل عنده؟
الجواب: إذا تبرأ بدفعها عنك ودفعها فليس عليك في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
يقول: استأمنني شخص على 10 من الضأن، وأنا تصرفت وبعت واحدة وقلت له بأنها ضاعت وأخذت الثمن، الآن أريد إرجاع هذا المبلغ إليه، كيف أرده؟
الجواب: هذه خيانة في العمل، لأنك مؤتمن على هذه الشياء فأنت خنت هذه الأمانة، والواجب عليك أن تخبره بالواقع وأن ترد عليه المبلغ الذي استحصلته من بيع هذه الشاة، وبالله التوفيق.
يقول: عندي مبلغ 5000 ريال وأريد أن أزكيها وأشتري بها بقيمة الزكاة هدايا لإخواني وأخواتي، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الله جل وعلا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا أردت أن تهدي لأخواتك وتهدي لأخوانك وتهدي لأمك أو لأبيك وما إلى ذلك، هذا يكون من مالك الخاص. أما الزكاة فإن الله هو الذي تولى بيان مصارفها، وكما ذكرت فأعطها الفقراء أو المساكين أو الغارمين وما إلى ذلك، وبالله التوفيق.
آخر أسئلة المستمع، يقول: حضرت إلى مكان الجوازات بالسودان وجدت أحد جماعتنا وأنا أعرفه أراد أن يقص جواز، يخرج جواز، قالت له: الجوازات عليك أن تحضر شاهد إذا كان ابن عمك أو عمك، ووجدني أنا، ولما حضرت محل التحري للجوازات قالوا لي: تحلف وتقسم وتقول الحق، وحلفت وقلت لهم: هذا ابن عمي وهو ليس ابن عمي الشقيق، أفيدوني، ما كفارة هذا الحلف؟
الجواب: هذه يمين غموس، لأنك تعمدت الكذب، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود لمثل ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات، بعثت بمجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها: هل السبحة بدعة؟ أرجو إعطاء البيان أو الدليل على هذا الأمر.
الجواب: إذا كان الشخص يستعمل هذه السبحة بدلا من استعمال أصابعه في التسبيح بعد صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فهذا من البدع. أما إذا كان يستعملها خارج العبادة فليس فيها شيء، وبالله التوفيق.
تقول: قرأت في كتاب عندي: لعن الله المترجلة من النساء، فما معنى هذا؟ وهل هذا يشمل أيضا الرجال؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالمقصود هنا في المترجلة التي تحاكي الرجل فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من المستمع فاتح من الجزائر، له مجموعة من الأسئلة، يسأل عن معنى شهادة أن محمدا رسول الله.
الجواب: المعنى المختصر لهذه الشهادة هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وامتثال ما أخبر به، فما نهى عنه يجتنبه الشخص، وما أمر به فإن الشخص يمتثله، لكن هذا المأمور قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فإذا كان واجبا فلا بد من الامتثال، وإذا كان مستحبا فالأفضل أن يفعله، وهكذا بالنظر للمحرم ما نهى عنه يكون محرما ويكون مكروها، فإذا كان محرما وجب الابتعاد عنه، وإذا كان مكروها فتركه أفضل من فعله. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فحينئذ إذا حقق الإنسان هذه الشهادة فإنه يرجى له الخير، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا عن الابتداع مثل المولد النبوي والنصف من شعبان، هل هذا يعني يعارض شهادة أن محمد رسول الله؟
الجواب: الأمور التي تعارض شهادة أن محمد رسول الله منها الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، فإذا تحقق قسم من أقسام الشرك الأكبر أو قسم من أقسام الكفر الأكبر أو قسم من أقسام النفاق الأكبر فهذا مناف لأصل الشهادة، فهذا مناف لأصل الشهادة. وإذا كان الشخص يرتكب شركا أصغر فهذا ينافي كمال أصل الشهادة، فهذا ينافي كمال أصل الشهادة. وإذا كان الشخص يرتكب شيئا من كبائر الذنوب أو صغيرة من صغائر الذنوب لكنه يكون مصرا عليها فهذا ينافي كمال ثواب شهادة أن محمد رسول الله، لأن الله أمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر ونهى عن أمور، يعني من الأمور التي هي من كبائر الذنوب، فعندما يفعل الشخص كبيرة من كبائر الذنوب فإنها تؤثر على هذه الشهادة من ناحية كمال الثواب، هذا المقصود منه الكمال الواجب. أما الكمال المستحب، الكمال المستحب فمثلا الإنسان يأتي برواتب الصلوات، يأتي بصلاة الضحى، يأتي مثلا بصلاة الليل، يأتي بالوتر، وإذا تطوع أيضا، إذا تطوع مثلا الضحى وبعد الظهر أو بين المغرب والعشاء فهذا يكون فيه زيادة كمال هذه الشهادة، لكن الكمال المستحب. وإذا لم يأتي بهذه الأمور تكون هذه الشهادة نقصت عن الكمال المستحب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: قرأت في متن الأربعين النووية هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما معنى؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة، وهذا القرآن شريعة عامة للإنس وللجن منذ أن أرسله الله إلى أن تقوم الساعة، وهذه الشريعة كاملة، يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وبناء على ذلك فإنه واجب على جميع المكلفين على وجه الأرض أن يتقيدوا بشرع الله جل وعلا، يتقيدوا، والواجب عليهم أن يتقيدوا بشرع الله من ناحية امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن المخالفات الموجودة الآن مثل تحكيم القوانين، يعني الحكم بغير ما أنزل الله، فقد قال الله جل وعلا في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن المعلوم أن الأشخاص الذين يحكمون بهذه القوانين ويعتقدون أنها أفضل من كتاب الله، لا شك أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، يعني يستبدلون ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. ويقول الله جل وعلا في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ومن المعلوم أن القوانين الموجودة على وجه الأرض فيها تحريم للحلال وتحريم للحلال وتحليل للحرام، ولكن الله سبحانه وتعالى سائل من وضع ذلك ومن رضي به إلى غير ذلك ممن له علاقة به، كل بحسب علاقته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بالفاكس 442-55-43. بإمكانكم أيضا أن تبعثوا برسائلكم البريدية على العنوان: وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. هذه تحية من الزميل مشعل الدهيشي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ برسالة بعثها السائل عين من الجزائر، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: عمي متزوج بامرأة ذات أخلاق سيئة، تسب الدين وتشتم والدي أحيانا وتقول له كلاما فاحشا، إذا أخبرنا عمي بذلك لا يفعل شيئا، نحن الآن على خصام معها، ثم حصل أن تصالحنا وبقيت زوجته وأولاده أي تصالحنا مع عمي لكن بقيت زوجته وأولاده لا يكلموننا، علما بأنها إذا صالحناها تمكث مدة ثم ترجع للخصام ولا تقبل النصيحة، هل يجب علينا أن نصالح أولاد عمنا وبناته حتى ولو رفضت زوجة عمي هذا، أم نكتفي فقط بالمصالحة مع عمي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الجواب: إذا كان ما ذكره السائل صحيحا من أنها تسب الدين فهذا ردة عن الإسلام، لأن الله تعالى يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا يكون ناقض من نواقض الإسلام. فإذا كانت هذه المرأة تستهزئ بالله، تستهزئ بالرسول، تستهزئ بكتاب الله، بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تستهزئ بالدين ككل، فلا شك أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، ولا يجوز لها أن تكون زوجة لمسلم. هذا بالنظر إلى علاقة هذا السؤال بالله. أما علاقة السؤال بالنسبة لما ذكره السائل من أنها تسبهم فهذا حق من حقوقهم، إن أرادوا المطالبة فيه فهذا راجع إليهم، وإن أرادوا الصفح عنها والعفو عنها فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الشخص إذا عفى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فإذا عفوا عنها فأجرهم على الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: في منطقتنا يوجد بعض الناس في شهر رمضان وبعد انتهائهم من الإفطار يذهبون مباشرة إلى مشاهدة ما يعرض في القنوات الفضائية من برامج الفكاهة والمسلسلات والأفلام، في بعض الأحيان يتأخرون في هذه السهرة حتى منتصف الليل، ما حكم عملهم؟
الجواب: الإنسان في هذه الحياة أو المكلف في هذه الحياة هو يملي على الملائكة الموكلين به، يقول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فما يزاوله المكلف من أقوال وأفعال وكف عن أمر واجب أو كف عن أمر محرم، وكذلك ما يحصل عند الإنسان من العزم في القلب، هذه كلها تكتبها الملائكة، لأن كل مكلف وكل به ملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار، فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن اليسار يكتب السيئات، فإذا عمل الإنسان حسنة كتبها كاتب السيئات، وإذا عمل سيئة قال كاتب الحسنات لكاتب السيئات: انتظر لا تكتبها لعله يتوب لعله يستغفر. هذه الأمور التي تسجل تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه صيام الاثنين وصيام الخميس قال: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالعبد يحرص بقدر الاستطاعة أن لأنه لا يعرض من أعماله على الله جل وعلا إلا ما يرضيه. وهؤلاء الذين سألت عنهم ما يعملونه من أعمال صالحة تكتب في صحائفهم، وما يعملونه من سيئات تكتب في صحائفهم أيضا، والله جل وعلا يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والشخص الذي يعرف هؤلاء ويعرف ما يزاولونه من المنكرات عليه أن يعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: في شهر رمضان قبل الماضي صمت آخر يوم من أيام شعبان جهلا مني، فعلمت بعد ذلك بأن صيام آخر أيام شعبان محرم، فماذا علي الآن؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهو آخر يوم من شعبان لاحتمال أن يكون من رمضان وأن يكون من شعبان، لكن بالنظر إلى أنك جاهل لعل الله يعذرك بجهلك، وبالله التوفيق.
يقول: والدي لم يقم بإخراج زكاة الفطر في العام الماضي في شهر رمضان والعام الذي قبله، وذلك نظرا لوضعنا المادي فلم نكن نملك ما نؤمنه لغذائنا، وبعد عيد الفطر قرر والدي إخراج ما تيسر له نظرا لوجود بعض المال، فما رأي فضيلتكم في هذا وماذا يجب علينا الآن؟
الجواب: إذا كان والدك لا يملك ما يخرجه زكاة فطر عنه وعمن يمونه، وكان هذا في وقت الوجوب، لأن وقت الوجوب بطلوع الفجر يوم العيد، فإذا كان لا يملك شيئا يخرجه فليس عليه شيء، وما أخرجه بعد ذلك فهو صدقة من الصدقات، لأنه فات وقت الوجوب وهو معذور، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من اليمن، تذكر بأنها في قرية يعم فيها الجهل والبدع، من خلال أسئلة كثيرة ذكرت مجموعة من البدع، تقول: أقوم بإلقاء ندوات ودروس لمجموعة من الأخوات لتعريفهن بأمور الدين، مثل قراءة كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ ابن باز رحمه الله، وبعض الكتيبات كالأصول الثلاثة ونحوها، وآخذ مقابل ذلك مال بسيط نظرا لظروفي الصعبة، فهل هذا المال الذي آخذه حلال؟
الجواب: ما ذكرته مما تدرسه من الدروس المهمة وكذلك ثلاثة الأصول، هذان الكتابان موثوقان من الناحية العلمية، وتعليمهما هذا يعني من الأمور المشروعة، وما تأخذينه من الأجر على ذلك لا بأس به، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول بأن هناك عادات منتشرة كما يسمى بالنوبة، وهي ضرب النوبة كل خميس على أرواح الميتين كما تقول، هل هذه جائزة؟
الجواب: هذا من البدع، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من العادات السيئة في حينا هذا نساء متزوجات ولديهن علاقة تسمى علاقة حب مع شباب غير متزوجين يتحدثون معهن، وهذه العلاقات منتشرة مع الأسف ويعرف بها الرجال الكبار، وربما يقوم بعض الشباب بإعطاء هؤلاء النساء مجموعة من الهدايا والأموال، فما حكم هذه العلاقة وكيف القضاء عليها؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، وبناء على ذلك فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة ووسيلة المكروه مكروهة ووسيلة المندوب مندوبة. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة المسؤول عنها وجدنا أنها من الوسائل المحرمة، وكون الناس قد اعتادوها فإن العادة إذا خالفت الأدلة الشرعية دليلا خاصا أو دليلا عاما أو خالفت الإجماع أو خالفت القواعد العلمية، سواء خالفت قاعدة عامة أو قاعدة خاصة أو خالفت القياس الصحيح في الشريعة، فإن هذه العادة لا عبرة بها، وهذه المسألة المسؤول عنها هي من العادات المنكرة، هي من العادات المحرمة. ولهذا الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. ولما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال، بايعهم في مكة عند العقبة، بايع الرجال بالمصافحة، وبايع النساء بالكلام، وما مست يده يد امرأة ليست من محارمه. وبناء على ذلك فما ذكرته السائلة هو من الأمور المحرمة، والهدايا التي تعمل هذه وتقدم هذه لا يجوز دفعها ولا يجوز أخذها ولا يجوز الانتفاع بها. وكون أزواج النساء يقرون هذا المبدأ فهذا يعتبر من الدياسة، لأن الرجل لا يؤمن على المرأة إلا إذا كان الذئب يؤمن على الغنم، فالرجل لا يؤمن على المرأة لأنه ممكن يستدرجها وبعد ذلك يقع بينهما ما حرم الله جل وعلا. وقد تكون صفة الدياسة في الرجل قوية جدا ويدري أن بينها وبين شاب اتصال، وأن هذا الشاب يستمتع بها كزوجها، ولكنه لا يبالي في ذلك. على كل حال، الواجب منع النساء عن الاتصال بالشباب، والواجب أيضا منع هذه الهدايا، فإذا الشاب يمتنع عن تقديمها ولو فرض أنه قدمها فالواجب الامتناع عن قبولها، وإذا قبلت فليعلم الدافع أنه آثم، وليعلم الآخذ أنه آثم، وأنه لا يجوز له الاستفادة بها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة شراقة من اليمن تقول: تقدم لي شاب أعرف أنه محافظ على الصلاة، لكن سمعت أنه يشرب الخمر، هل يجوز أن أقبل به؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. هذا الشخص ليس بمرضي في دينه وليس بمرضي في أمانته، لأن الله حرم الخمر، فهذا خان الأمانة التي بينه وبين الله. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا شك أن الدين أمانة في عنق المكلفين، كل بحسب ما كلفه الله به. فهذا الرجل كما ذكرت يعني من ناحية خيانته، فعلى المرأة هذه ألا تقبل به زوجا. وبالله التوفيق.
السلام الله عليكم. هذه رسالة باعثها إبراهيم أحمد سوداني مقيم، يقول بأنه يعمل عند كفيل، يقول: صمت معه رمضان وقال لي: ما عليك من زكاة الفطر، أنا أدفعها عنك، هل فعله صحيح هذا مع العلم أني أعمل عنده؟
الجواب: إذا تبرأ بدفعها عنك ودفعها فليس عليك في ذلك بأس. وبالله التوفيق.
يقول استأمنني شخص على 10 من الضأن وأنا تصرفت وبعت واحدة وقلت له بأنها ضاعت وأخذت الثمن، الآن أريد إرجاع هذا المبلغ إليه، كيف أرده؟
الجواب هذه خيانة في العمل، لأنك مؤتمن على هذه السياه فأنت خنت هذه الأمانة، والواجب عليك أن تخبره بالواقع وأن ترد عليه المبلغ الذي استحصلته من بيع هذه الشاة، وبالله التوفيق.
يقول عندي مبلغ 5000 ريال وأريد أن أزكيها وأشتري بها بقيمة الزكاة هدايا لإخواني وأخواتي، فهل هذا صحيح؟
الجواب الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا أردت أن تهدي لأخواتك وتهدي لأخوانك وتهدي لأمك أو لأبيك أو ما إلى ذلك، هذا يكون من مالك الخاص. أما الزكاة فإن الله هو الذي تولى بيان مصارفها، وكما ذكرت فأعطها الفقراء أو المساكين أو الغارمين وما إلى ذلك، وبالله التوفيق.
آخر أسئلة المستمع يقول حضرت إلى مكان الجوازات بالسودان وجدت أحد جماعتنا وأنا أعرفه أراد أن يقص جواز، يخرج جواز، قالت له الجوازات عليك أن تحضر شاهد إذا كان ابن عمك أو عمك، ووجدني أنا، ولما حضرت محل التحري للجوازات قالوا لي تحلف وتقسم وتقول الحق، وحلفت وقلت لهم هذا ابن عمي وهو ليس ابن عمي الشقيق، أفيدوني، ما كفارة هذا الحلف؟
الجواب هذه يمين غموس، لأنك تعمدت الكذب، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود لمثل ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات، بعثت بمجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها هل السبحة بدعة؟ أرجو إعطاء البيان أو الدليل على هذا الأمر.
الجواب إذا كان الشخص يستعمل هذه السبحة بدلا من استعمال أصابعه في التسبيح بعد صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فهذا من البدع، أما إذا كان يستعملها خارج العبادة فليس فيها شيء، وبالله التوفيق.
تقول قرأت في كتاب عندي لعن الله المترجلة من النساء، فما معنى هذا وهل هذا يشمل أيضا الرجال؟
الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فالمقصود هنا في المترجلة الذي تحاكي الرجل فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من المستمع فاتح من الجزائر، له مجموعة من الأسئلة، يسأل عن معنى شهادة أن محمدا رسول الله.
الجواب المعنى المختصر لهذه الشهادة هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، وامتثال ما أخبر به، فما نهى عنه يجتنبه الشخص، وما أمر به فإن الشخص يمتثله، لكن هذا المأمور قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فإذا كان واجبا فلا بد من الامتثال، وإذا كان مستحبا فالأفضل أن يفعله، وهكذا بالنظر للمحرم ما نهى عنه يكون محرما ويكون مكروها، فإذا كان محرما وجب الابتعاد عنه، وإذا كان مكروها فتركه أفضل من فعله. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فحينئذ إذا حقق الإنسان هذه الشهادة فإنه يرجى له الخير، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا عن الابتداع مثل المولد النبوي والنصف من شعبان، هل هذا يعني يعارض شهادة أن محمد رسول الله؟
الجواب: الأمور التي تعارض شهادة أن محمد رسول الله منها الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، فإذا تحقق قسم من أقسام الشرك الأكبر أو قسم من أقسام الكفر الأكبر أو قسم من أقسام النفاق الأكبر فهذا مناف لأصل الشهادة، فهذا مناف لأصل الشهادة. وإذا كان الشخص يرتكب شركا أصغر فهذا ينافي كمال أصل الشهادة، فهذا ينافي كمال أصل الشهادة. وإذا كان الشخص يرتكب شيئا من كبائر الذنوب أو صغيرة من صغائر الذنوب لكنه يكون مصرا عليها فهذا ينافي كمال ثواب شهادة أن محمد رسول الله، لأن الله أمر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر ونهى عن أمور، يعني من الأمور التي هي من كبائر الذنوب. فعندما يفعل الشخص كبيرة من كبائر الذنوب فإنها تؤثر على هذه الشهادة من ناحية كمال الثواب، هذا المقصود منه الكمال الواجب. أما الكمال المستحب، الكمال المستحب فمثلا الإنسان يأتي برواتب الصلوات، يأتي بصلاة الضحى، يأتي مثلا بصلاة الليل، يأتي بالوتر، وإذا تطوع أيضا، إذا تطوع مثلا الضحى وبعد الظهر أو بين المغرب والعشاء فهذا يكون فيه زيادة كمال هذه الشهادة، لكن الكمال المستحب. وإذا لم يأتي بهذه الأمور تكون هذه الشهادة نقصت عن الكمال المستحب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول: قرأت في متن الأربعين النووية هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ما معنى؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة، وهذا القرآن شريعة عامة للإنس وللجن منذ أن أرسله الله إلى أن تقوم الساعة، وهذه الشريعة كاملة. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وبناء على ذلك فإنه واجب على جميع المكلفين على وجه الأرض أن يتقيدوا بشرع الله جل وعلا، يتقيدوا، والواجب عليهم أن يتقيدوا بشرع الله من ناحية امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن المخالفات الموجودة الآن مثل تحكيم القوانين، يعني الحكم بغير ما أنزل الله، فقد قال الله جل وعلا في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن المعلوم أن الأشخاص الذين يحكمون بهذه القوانين ويعتقدون أنها أفضل من كتاب الله، لا شك أن هذا ناقض من نواقض الإسلام، يعني يستبدلون ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. ويقول الله جل وعلا في سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ومن المعلوم أن القوانين الموجودة على وجه الأرض فيها تحريم للحلال وتحريم للحلال وتحليل للحرام، ولكن الله سبحانه وتعالى سائل من وضع ذلك ومن رضي به إلى غير ذلك ممن له علاقة به، كل بحسب علاقته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بالفاكس 442-55-43. بإمكانكم أيضا أن تبعثوا برسائلكم البريدية على العنوان: وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. هذه تحية من الزميل مشعل الدهيشي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.